خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامج السيرة الأدبية. ضيفي في هذه الحلقات هو الشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي. حياك الله يا أبا أسامة.
سلمك الله، بارك الله فيك أبا سندوس، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين، وأرجو إن شاء الله أن نوفق، لأنك الحديث له مفاتيح، نرجو أن تفتح علينا إن شاء الله أبواب الحديث النافع
إن شاء الله
في هذه الحلقات. الله
أنت ما يحتاج لك مفاتيح يا أبا أسامة، الحقيقة أن احنا طاردناك وإحنا الآن في مصيافك في الطائف، جئناك في مكانك في مصيافك وأخذنا عليك جزء من رحلتك مع العائلة، لكن عاد أرجو أن تسامحنا،
يعني هذا جزء من الصيف الجميل يعني.
طيب دكتور عبد الرحمن، الحقيقة الحديث معك ذو شجون كما يقولون، لكن خلينا نريد أن نتعرض لطفولتك الأدبية، كيف هذه الموهبة التي نراها اليوم وفي كل مكان تغرد وأصبحت دوينك منشورة في كل مكان ومواقع الشبكة تنقل لك القصائد وتسمع في كل مكان، كيف كانت هذه التجربة أو هذه الطفولة الأدبية؟ كيف اكتشفت موهبتك الأدبية؟ كيف أحببت الأدب إلى آخره من هذه الأحاديث الجميلة؟
حياك الله أخي الكريم، وحيا الله جميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لكل خير. كما تعلم أخي الكريم، البداية دائما لها أحكامها، يعني الإنسان يولد ويعيش فترة الطفولة والصبا كما يقولون، وربما تجاوزها إلى فترة الشباب دون أن يعلم ما هو، وهذا خاصة في عالمنا العربي، يعني كما تعلم عندنا جانب الكشف عن توجهات الأطفال ومواهب الأطفال، هذه مسألة مع الأسف ما زلنا يعني نتأخر فيها كثيرا
وبرزين فيها.
أي نعم. لكن بالنسبة إلي أنا، عشت طفولتي في المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية في منطقة الباحة، وكنت قد ولدت في قرية عراء، وعراء مسرحها، وكنا للفصول ممثلين. فأنت تعلم الأخ عبد العزيز، وأنا أعلم أنك تعلم أن المنطقة الجنوبية منطقة جميلة، يعني منطقة جبلية وأشجار وطبيعة خلابة، أيضا كانت حياة الناس حياة قريبة من الأرض، قريبة من المزارع، قريبة من الحياة في شكلها الطبيعي الجميل، قبل أن تصبح القرية علبا من الإسمنت.
صحيح.
وقبل أن تتحول الحياة إلى هذه الحياة الصاخبة التي نعيشها الآن. في تلك القرية ولدت ونشأت النشأة المعتادة، لكن لابد أن أشير إلى إشارات، يعني ربما تكون من الإشارات التي ينفع أن تقال للأسرة حينما تربي أبنائها وبناتها، ألا وهي أنني منذ أن عرفت الحياة وأنا أشعر باهتمام أسرتي بشخصيتي، ويشعر بهذا أخي وأخواتي، يعني الأسرة بفضل الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء جميعا، كانوا يعنون بالأبناء والبنات، وأيضا يرسمون خطا لهم في الحياة، يعني منذ الصغر، منذ أن وعيت إلى الدنيا وأنا أسمع مثلا من جدي وجدتي لأمي رحمهم الله، ومن أمي غفر الله لها، ولم أسمع من أبي كثيرا لأنه والدي توفي ونحن صغار رحمه الله، لكن كنا نسمع منهم أنك موجود في هذه الحياة لتقدم شيئا في مصلحة الأمة، في مصلحة المجتمع، لتكون عنصرا فعالا، لتكون إنسانا خيرا، لتحمل أخلاقا، لتكون عمليا، ألا تكون عالة على غيرك. رسائل كانت توجه إلينا من هؤلاء الناس الذين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني جدي لأمي رحمه الله كان لا يقرأ ولا يكتب، جدتي كذلك أيضا، لكن كانت عندهم ثقافة الحياة القائمة على العطاء، الحياة القائمة على الأثر الفعال الإيجابي في المجتمع، أيضا الهدف المرسوم أمامك. وكما تعلم يعني نحن المسلمين، وهذا من فضل الله علينا ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا كذلك، الأهداف الكبرى مرسومة أمامنا أصلا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كنا نتلقاه، يعني مثلا جدي رحمه الله كنت أنا وإياه وأنا صغير، يعني بدأت العناية بالقراءة منذ الصغر، يعني كنت جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي.
جميل.
وهذا ينفع للجيل في مراحل معينة. أنا بدأت من السنة السادسة ومن أولى متوسط أقرأ الكتاب وأحفظ بعض المناظرات التي جمعها مؤلف الكتاب سواء كانت قديمة أم حديثة. وأذكر أن المناظرة عبيد بن الأبرص مع امرئ القيس حفظتها منذ الصغر يعني في المرحلة تلك، والأسئلة الألغاز الشعرية الجميلة التي كان يقدمها امرئ القيس ويجيب عنها عبيد بن الأبرص في حوار شعري جميل. كل هذه
توجيه لهذه القراءة لقراءة
التوجيه من الأهل
من الأهل
يعني، لأن الوالد رحمه الله كان مدرسا في الحرم المكي الشريف، كان له كرسي يعلم فيه الناس، ووالدي رحمه الله أخذ العالمية من الأزهر لأنه من درس في الأزهر، وكان يعطي دروسا كاملة. وقد ذكرت هذا أكثر من مرة في بعض اللقاءات العامة. الشيخ سعد المليص الذي كان رئيسا للنادي الأدبي في الباحة حفظه الله وبارك فيه، فهو رجل وفي ومن تلاميذ الوالد رحمه الله. الشيخ سعد أعطاني مرة شهادة وقعت عليها المديرية العامة للمعارف في مكة صادقت عليها، هذه الشهادة أخذها من الوالد.
جميل.
من خلال دروسه في حلقات الوالد.
جميل.
درس فيها اللغة العربية بكل علومها، ودرس فيها العلوم الشرعية كاملة. جميل. ودرس فيها بعض العلوم الآلة يعني.
طيب كيف اكتشف الدكتور عبد الرحمن أنه شاعر؟
هذه
في أي سن تحديدا؟
يعني هذه بدأت من السادسة ابتدائي تقريبا. كيف بدأت؟ أذكر أنني كنت ميالا إلى حفظ أي شيء ينتظم في شكل بيت يعني، وكنت أفرح يعني لما أقلب مثلا. منذ أنا في المرحلة الخامسة الابتدائي والسادسة كانت بين يدي مكتبة، مكتبة الوالد. الوالد كما قلت في البداية رحمه الله انفصل عنا فترة من الزمن، ظروف المملكة في تلك الأيام تختلف عن الآن.
نعم.
أنت تعلم أخ عبد العزيز والأخ المشاهدون يعلمون أيضا ذلك، أن المشوار من الباحة إلى مكة كان مشوارا طويلا الحقيقة. السيارات قليلة والخط والطرق غير معبدة.
نعم.
ومناطق جبلية وعرة، فأيضا يعني يكون أنك يعني تصل إلى مكة هذه تعتبر يعني مسألة سفر فيه العناء والتعب. فالوالد رحمه الله مرض فترة من الزمن، وكان هو قد وصل عمره قارب 100 رحمه الله، فمرض. فكان لنا أخ كبير من أبينا كان أكبر منا سنة وتوفي رحمه الله، يعني يكبرني يمكن ب40 سنة
رحمه الله.
نعم، وتوفي الله يرحمه. فالوالد بقي عنده للعلاج ونحن مع والدتنا رحمها الله، وكنا صغارا أنا وأخي وأربع أخوات، جئنا إلى أخوالنا في الباحة وبقينا، ونحن جميعا ولدنا في الباحة بالرغم من أن الوالد كان يعيش في مكة رحمه الله. لماذا؟ الوالد كان يرى ذلك، كان يرى أن الولادة المفروض تكون في القرية والدراسة يجب أن تكون في القرية. وكان يرى أن يعني القرى والأرياف وطبيعة الناس في تعاملهم والتربية التي فيها شيء من الشدة والشظف هي أولى بالإنسان، هكذا يعني كما أخبرتني الوالدة وأخبرني جدي وجدتي.
والوالد لما توفي كم كان عمرك؟
أنا توفي الوالد وعمري يمكن في 11 سنة، لكنه غاب عنا حوالي 5 سنوات. لم نلتقي به، كان مريضا جدا وسافر إلى الخارج أكثر من مرة للعلاج، ثم عاد. وكنا مرة جاءتنا رسالة أنه ربما إن شاء الله نلتقي بالوالد وفرحنا، ثم جاءت رسالة بعدها بحوالي شهرين أو 3 أشهر، لم يكن طبعا لا هواتف ولا أنه توفي رحمه الله في جدة غفر الله له. فالشاهد يعني كانت لدينا مكتبة، يعني ركن المكتبة في منزلنا في الباحة كان واضحا، وكنت من الأشياء التي أطلع عليها بعض الكتب الموجودة المتاحة، بعض كتب الحديث وبعض كتب التاريخ، وكنت أحفظ يعني عندي تطلع للقراءة والحفظ. وكان الأساتذة وجزاهم الله عنا خير جزاء في المرحلة الابتدائية كان عندنا بعض الأساتذة من مصر وبعض الأساتذة الفلسطينيين وبعض المدرسين من سوريا. وهؤلاء الحقيقة يعني كانوا على مستوى عالي من القدرة على التعليم والتربية. وهنا نحن نتكلم عبد العزيز عن أهمية التعليم في المرحلة الأولى. يعني مع الأسف في خطأ يقع في كثير من وزارات التربية والتعليم في عالمنا العربي والإسلامي، ألا وهو عدم إعطاء هذه المرحلة حقها.
صح.
من حيث نوعية المعلم ونوعية المعلمة. هنا يجب أن يكون المعلم على مستوى عالي من التعليم والتربية
حتى يترك بصمته.
حتى يترك بصمته.
نعم.
أما أن والله نترك المرحلة الابتدائية لصغار المعلمين المتخرجين الجدد هذه لا تصلح إطلاقا. فإذا في تلك المرحلة بدأت أحفظ الشعر، وحتى أذكر أن في وأنا في سادس ابتدائي حفظت مقدمة رياض الصالحين كاملة، وكنت يشجعني جدي الله يرحمه وألقيها في المسجد بعد صلاة الجمعة.
جميل.
وهذا يعرف أهل القرية أنني منذ تلك السن وأنا بعد كل جمعة ألقي كلمة.
نعم.
وهذه لا شك أن تدريب مبكر يعني. جميل. بالنسبة لل وأذكر أول ما كنت أحفظ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني تصور في السادسة الابتدائية تحفظ مثل هذه الأشياء.
جميل.
أيضا مما وقعت عليه يدي في المراحل الأولى المتوسطة ديوان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأذكر أني كنت أسمع أهلي في البيت عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء همزية حسان وغيرها من قصائد حسان قصيدة في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم. في تلك المرحلة بدأ الأساتذة أنا أذكر
أنت
أستاذ
أنت قلت أول ما خلنا نقطع عليكم معلش أنت قلت أول ما وقع في يدي هذا الديوان الحسان.
نعم نعم.
طيب خلينا هنا نسألك سؤال ونرجع سنكون حول الذكريات الأولى، لكن هذا مناسبته يعني أنت كثير من الناس يسميك حسان العصر أو شاعر الإسلام أو كذا، هل يمكن يكون هذه البذرة الأولى كانت هذا اللقاء الطفولي أو اللقاء المبكر مع ديوان حسان له هل
والله
هذا
يا أخي
طبيعة الأشكال الشخصية؟
طبعا أنا لا أستبعده بل أؤكده، لأن تعلم الإنسان هي مرحلة الطفل الأولى هي مرحلة التكوين تكوين الشخصية وتكوين عقلية الطفل، وكلما كانت يعني قراءاته في اتجاهها جاد كان جادا، وأيضا التكوين يعني كون أن تتكون الشخصية الأدبية عندي مع ديوان حسان بلا شك أنه هذه ستترك أصداءها.
جميل.
في ذهن الإنسان. وأنا لعلمك يعني أذكر لأنك تتحدث عن ذكريات يعني.
نعم. لا جميل.
فأنا أذكر أن جدي رحمه الله كان يقول لي لما بدأت أقول الشعر، وطبعا من مثل يا عراء هللي وكبري إن هذا السحب عيت تمطري وغيرها من
هذه من أول التجارب.
من أول التجارب
إحنا نبغى نتعرض لشيء من هذه.
نعم. لا من أول التجارب أذكر في أولى متوسط يعني كتبت قصيدة عن فلسطين.
نعم.
وفلسطين كانت تعيش في وجداننا تلك الأيام.
نعم.
إحنا لما كنا في مرحلة السادسة الابتدائي كانت 67 والهزائم.
نعم.
وكنا والله أذكر مرة أنا ومجموعة من الصغار في القرية بكينا.
الله.
لما كانت الهزيمة وكان يعني أتذكر الآن أقول لماذا بكينا، كنا نستشعر في تلك المرحلة أن هذه الهزيمة هي هزيمة للأمة أصلا.
نعم.
وهي كذلك الحقيقة، لم نكن نستشعر في حينها بذهنية الطالب الصغير السن أن تلك الهزيمة فعلا هي التي تجر وراءها مجموعة من الهزائم النفسية، هذا أدركناه فيما بعد. ولهذا أنا أقول حتى في قصائدي أبا سندس أقول دائما نحن يجب أن نتخلص من الهزيمة النفسية حتى نكون أمة قادرة.
صح.
على الوقوف على قدميها.
صدق.
وحتى نكون أمة قادرة على مواجهة خطط الأعداء.
طيب تذكر من القصيدة هذه اللي كتبتها اللي في فلسطين؟
فأذكر نعم أذكر ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان
أنت في المتوسط
هذه
في أول متوسط
نعم. من قلة تجد الأمين الأرحمي، طبعا هنا سيبوي غاضب علينا تماما والكسائي طبعا تجد الأمين الأرحمة من قلة تجد الأمين الأرحمي والأمن عم الناس في كل البلاد إلا فلسطين العزيزة تهزمي. هي تهزم كما الإقواء هنا يمينا وشمالا هو كان الإقواء طبعا تعتبر خطأ شعري يعني. إلا فلسطين العزيزة تهزمي. المهم يعني من هذا النمط.
نعم.
طبعا أنا في نظري أنها الآن برؤية الناقد يعني برؤية الأستاذ النقد والأدب أنها كانت ممتازة
جميلة
طبعا في تلك المرحلة. ولهذا أذكر أستاذ اللي ولا بأس أن أذكر اسمه فهو رجل فاضل الأستاذ صدقي البيك وهو موجود يعمل في الندوة العالمية للشباب
إن شاء الله يراك.
وأنا سعيد به جدا لأنه وفي مع تلميذه
فلسطيني
وكان يدرسنا في المعهد العلمي في الباحة.
نعم.
وأنا درست المتوسطة والثانوي في المعهد العلمي في الباحة.
نعم.
لأن المعهد كان في مرحلتان متوسطة والثانوي. نعم. فأذكر أن لما أطلعته على القصيدة أريد أن ألقيها في إذاعة المدرسة.
نعم.
فطلع عليها فمدحني مدحا بكيت له، أنا أذكر أني بكيت من المدح
ولم ينبه للأخطاء
لم ينقل أبدا ممتاز وألقيها فألقيتها بكل حماسة. وبعدين جلس معي في مكتب غرفة المدرسين وقال لي يا عبد الرحمن كانت رائعة وإلقائك رائع لكن عندي لك بعض الملحوظات.
جميل.
أي نعم ما أنساها منه. فبدأ يوجهني وكذا وهو كان معلم اللغة العربية.
جميل.
عندنا في يدرسنا القواعد والنحو.
طيب في التجربة في هذه الأيام هذا مدرس نبيل الحقيقة
يعني
أقل أن تجد هذه العقلية اللي يتجاوز الخطأ وما هو مشكلة ويعطيك الثقة
وتلقي
أمام الناس ثم بعدين ينبع على ما وجدت أيضا في المقابل يعني موقف مثبط أو أحد يعني في البدايات قرأت عليه نص أو استشرت معلم كان أو أحد فثبطك أو يعني
لا الحقيقة لم أجد هذا.
جميل.
وهذا من فضل الله علينا ترى هنا تأتي مسؤولية من يستشار يعني دائما إذا رأيت الموهبة لأن الأستاذ المتخصص ولهذا نحن نقول في المراحل التعليم الأولى يجب أن يكون هذه النوعية من الأساتذة.
نعم.
هؤلاء النوعية هم الذين ممكن يصنعون الشخصيات ترى.
نعم. طيب في تلك المرحلة المحفوظات التي حفظت أو كلا إيش يعلق منها في ذهنك أبيات جميلة مقطوعات شيء ممكن
والله يا أخي أنا يعني حفظت في أيامها طبعا فيما بعد هي البداية مع كما تعلم كما قلنا ديوان حسان وأذكر أني كنت أطرف بعض المجالس في تلك المرحلة وأنا صغير مثلا بقصة حسان مع السعلاء وكنت أستمتع بها والناس يستمتعون بها
أذكر لنا
يعني لما قال طبعا في مقدمة ديوانة بشرح البرقوقي قال إن السعلاء أو السعلوة أو السعلية وبسم الله على الجميع يعني ما علينا خلاف منه قال إنها لقيت حسان كما تقول الرواية لقيت حسان في أحد أزقة المدينة قبل الإسلام طبعا في يثرب قال فطرحته أرضا وجلست على صدره وقالت والله لا ينقذك مني إلا أن تقول ثلاثة أبيات على روي الواحد قال فقال حسان إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو قال الثنة قال إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو قال الثلث حتى ينقذ طبعا منها قال ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو قال فتركته هربت طبعا في الشرح قال الشيصبان واد من أودية الجن ثم مرت بي الأيام ونحن في الباحة كما تعلم في غامد وفي زهران ففي مصاهرات بيننا وبين بعض الأسر من زهران وكنا كان لنا أقارب والأرحام في قرية اسمها النصباء قريبة من المندق طبعا هي الآن مدن الحقيقة لكن تلك الأيام كانت قرية فأذكر أننا ذهبنا لزيارة أقاربنا في النصباء فإذا بنا نتكلم مع الشائب رحمه الله يعني يشبه يعني هو في منزلة جدي اسمه مبارك الزهراني رحمه الله فأذكر أن أردنا أن ننزل يعني دعينا للعشاء إلى قرية أخرى تبعد عن النصباء يمكن 5 كيلو تقريبا أو لكنها فيها جبال وأودية فكان يقول لنا يوصينا ذلك الرجل الشيخ مبارك قال إذا ذهبتم فلا تذهبوا من وادي سيسبان قلنا له لماذا قال لأنه مولي طبعا مولي باللهجة المحلية يعني مسكون بالجن فأنا سبحان الله لاحظ هذا الكلام كنت أنا في المرحلة الثانوية لما ذهبت إلى هذه القصة فأنا لما قال لي سيسبان تذكرت مباشرة الشيصبان أي نعم ففي شرح الديوان حسان قال الشيصبان واد من الأودية المسكونة بالجن في اليمن وأنت تعلم أنه كانوا كلما كان اليمن جنوب الكعبة يسمى يمن الأصل فأنا ربطت يعني السيسبان الشيصبان فاجتهادي الشخصي هكذا أذكرها لما قال للسيسبان قلت يا جد مبارك ترى حسان بن ثابت رضي الله عنه ذكر هذا الوادي قال كيف فرويت له القصة فما يعني ما زلت أذكر كيف انبسط والضحكة والسائس
طيب خلينا في الفترة هذه
نعم.
قبل نهاية الحلقة لما تبقى لخمس دقائق في الفترة هذه من كان الحين حسان هو الأول كان هو الرائد من كان من الشعراء الآخرين يمكن أنه يعني بدأ يكون في مجاورة حسان أو تقرأ له أو اكتشفته أو توجهت له
لا نحن كما تعلم دخلنا إلى عالم الشعر العربي والأدب العربي بشكل قوي لأن دخلنا المعهد العلمي والتابع لجامعة الإمام، وأنت تعلم المعاهد العلمية مناهجها اللغوية ومناهجها الشرعية مناهج قوية جدا. فدخلنا إلى شعراء المعلقات حفظناها في تلك المرحلة، وأيضا يعني الشعر الإسلامي كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، اللبيد بن ربيعة، النابغة الجعدي، وما زلت أذكر كيف كان الأساتذة في بعض اللقاءات المعهد العلمي كيف كانوا يطربون حينما ألقي قصيدة النابغة الجعدي الشهيرة: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، لما قال الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى، كما تقول الروايات، قال: إلى الجنة بك يا رسول الله، ولا خير في حلم إذا لم يكن له حليم متى ما أورد الأمر أصدر، ولا خير في جهل إذا لم تكن له بوادر تحت صفوه أن يكدر، من روائع الشعر العربي. فتلك المرحلة كانت غنية الحقيقة بقراءاتنا الشعرية وحفظنا.
هذه البيتين اللي ختم بها القصيدة النابغ الجعدي تزن الديوان الحقيقة، رغم جودة شعر لكنها بيت، إيش الحكمة وإيش التركيب وإيش
المعنى.
طيب خلينا وبشرك لم يعني أكثر من خمس دقائق عشر دقائق أنا أخطأت في فهم في ترجمة لغة المخرج،
وإن كان لغة الإشارة لغة مهمة يعني.
نعم. نبغى من إبداع تلك المرحلة من الكتابات اللي كتبتها في الثانوي، إن كان تذكر منها شيء أو
والله يا أخي شوف أنا حاولت أن أبحث، تعرف أنا في الطائف وبعيد عن بعض المصادر، لكن وجدت هنا عند أختي الأختي أم أيمن نوال صالح العشماوي، وهي شاعرة مجيدة
جميل
وشعر فصيح قوي
جميل.
نعم، ولها أبيات جميلة، كنت أتمنى لو لأنها وجهت لي قصيدة تعارض فيها قصيدتي عفوا بني قومي التي مطلعها قالوا: أرح عينيك من طول السهر،
سنأخذها سنأخذها إن شاء الله،
وأرح فؤادك من أنينك والضجر. فعارضتها بقصيدة جزاء الله خير ذكرت فيها كيف أنني أنا يعني كنت أستاذا لهن وفي تلك المرحلة، وكيف أنا جررتهن إلى جانب الثقافة والأدب جزاء الله خير بقصيدة ما هي معي والله، لكن كان بيودي أن تكون معي وألقيها. لكن مثلا لاحظ مرحلة المتوسطة الثانوية، هي جزاء الله خير كتبت لي مجموعة مما تحفظ من لأن تحفظ بعض شعري في تلك المرحلة.
جميل. لا كنت أنت تجبرهم على الحفظ شعرك؟
لا أبدا، تلقائي والله. أنا لم أعلم إلا مؤخرا أن تحفظها يعني، ففرحت لما قالت لي: لا أنا أحفظ مجموعة من وطبعا التسلط الكثير يعني أيضا وارد. فهذا أخي طاهر. الأخي الذي بعدي. أنا وهو أكبر من أخواتي. ونحن الستة إخوة أشقاء، ولنا إخوة من الأب كثيرون، رحم الله من مات منهم وعافى من بقي. فهذه القصيدة أخاطب فيها أخي: أخي يا طاهر الأفعال، إني أوصي أن تفوق الناس علما. هذه ترى المرحلة الثانوية أولى ثانية تقريبا. وأرجو أن تكون فتى شجاعا، على الأعداء عزمك قد ألم. ترى هذا تأثير الشعر، القراءات الشعرية. ولا تترك كتاب الله يوما، تذق للدين والإيمان طعما، وحدد يا أخي للعب وقتا، شوف التوجيه طبعا، ووقت الجد صم الدرس صم. المرحلة ألا يا ربي فاصلح يا إلهي أخي واجعل له فهما وعلما.
الله.
فهذه طبعا كنت هو كان في يمكن أولى متوسط وأنا كنت في أولى ثانوي.
جميل.
فهذه نصيحتي للأخ الأكبر. جميل. للأخ الأصغر.
جميل.
طبعا لي قصيدة أنا ذكرتها: لي أخ في الضيق ساعد، وإلى العلياء صاعد، قلبه في الحب قلبي ليس في القلبين حاقد، طاهر في الاسم والفعل وللعلياء رائد، كم تمشينا معا أنشده من القصائد، وهو في موقفه للشعر والألفاظ ناقد.
الله.
كم عملنا لطيور الجو في الأرض مصائد، وبنينا وزرعنا شجرا يعلو إلى العلياء صاعد. طبعا طيور المنسبة نسميها اللي هي مصائد الطيور. كنا محترفين فيه.
يعني هواياتك الصيد.
والله بس الصيد بطريقة تعرف الحجر، ويضع له نضع له عودين من جهة معينة، ثم يعني نضع له عود آخر نركب عليها هذين العودين، فإذا جاء ونضع في داخل الحفرة تحت هذا الحجر، كنا الخريف الذرة نسميه الخريف لأنه كان يأتي في وقت الخريف، الذرة إذا كسر عود الذرة أحيانا تجد فيه دودة تأكل في داخل فنأخذها ونربطها في داخل تلك الحفرة، فالطير لما يراها تتحرك يهجم عليها، فإذا هجم عليها
هجم عليها.
نعم وقعت عليها فكنا يعني نصيب كثيرا من الطيور أيه. بهذه الصوره.
النبيلات ذيك الايام ما
لا النبيلات كانت تشتغل بلاش
موجوده
هذه ما يحتاج وفي احتراف ايضا. ثم بعد جاءت بعد ذلك بنادق الصيد الصغيره هذه وكنا نستخدمها. وتعرف يعني الشجر كان حافلا بالعصافير مهرجان والله. انا في روايتي في وجدان القريه التي كتبتها لو تقرا في مقدمتها ستجد تصويرا للسدره شجرة السدرة. أنا أقول للإخوة جميعا الذين يمكن أن يزوروا الباحة أطلب منهم أن يزوروا عراء وسيرون السدرة أمامهم شامخة إلى الآن كأنما والله يا أخ عبد العزيز كأنها في تلك الأيام خضرتها وجمالها وشموخها.
جميل.
هذه السدرة كانت مهرجان عصافير.
طيب جميل. نعم. طيب في تلك المرحلة في الثانوي يعني نعم. لما كنت القراءات الأدبية يعني الآن في تلك المرحلة أنت اكتشفت ميولك اكتشفت نعم. إبداعك وبدأت تثق أنك شاعر. زملائك الذي كانوا يعيشون معك لما تقرأ عليهم قصائد لما إيش الجو اللي كنتم تعيشونه؟
كنا نعيش جو ممتازا لأنه خاصة من التحق بالمعهد معي لأن تعرف كان تلك الأيام يعمل اختبار قبول قوي جدا للغة العربية والعلوم الشرعية فمن يدخل عادة يكون مستواه ممتاز. فأنا الذي أقوله هذه أذكره زملائي كثر الآن منهم مشايخ منهم أساتذة كبار وبعض المسؤولين وغير ما غير زملائي من كانوا قبلنا من الأجيال التي كانت تشجعنا يعني ذكرت كان الشيخ سعد المليص الدكتور سعيد المليص الدكتور سعيد أبو علي مجموعة من الناس الذين كانت لنا بهم علاقة وكانوا يشجعونا وسبقونا في التعليم يعتبرون أجيال قادمة يعني سابقة.
طيب يا أبو أسامة في المرحلة يعني تلك التي يعني مرحلة الثانوية تقريبا واللي كتبت فيها من هذا الكتاب الأدبي سواء كان ديوان شعر أو كتاب من التراث أو أي كتاب أدبي كان قريب منك في تلك المرحلة وكنت مزهوا به أو تجد فيه يعني مادة جميل. تطرب لها أو تحفظ منها كنت تذكر يعني
الحقيقة يعني كان أولا أهدي لي تعرف كان عندنا أنشطة ممتازة الحقيقة في المعهد وكان في حفلات تقام والطلاب المتفوقون في الدراسة والمتفوقون في النشاط تهدى لهم الحقيقة أمهات الكتب.
جميل.
فأنا مثلا أهدي لي في أول السنة الأولى في المعهد العلمي الأولى المتوسطة أهدي لي العقد الفريد.
جميل.
لابن عبد ربه وكتاب الأغاني كاملا. وأهدي لي في السنة اللي بعدها الكامل في اللغة والأدب المبرد الشعر والشعراء لابن قتيبة وكنت أوغل في قراءتها بشكل عجيب. يعني لا أكاد أتركها. إطلاقا. جميل. فهذه كانت لها دور كبير. طبعا تهدى لنا معها مجموعة من الكتب الأخرى البداية والنهاية لابن كثير في التاريخ الكامل في التاريخ هذه كلها قدمت لنا. جامع الأصول أهدي لنا.
ما كان في تحفظ على الأغاني ولا على
يعني لا أبدا قدم لنا وكان أنا ما زلت أذكر يعني أساتذتنا كانوا يقولون هذه الكتب فيها فائدة للإثراء اللغوي والإثراء الأدبي لكن ما زلت أذكر يعني الأساتذتنا هم يقولون ولكن مثلا كتاب الأغاني لا يوثق بكثير مما ورد فيه من القصص خاصة المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم والتابعين وعلاقتهم بالشعراء والشعر ومجالس اللهو والطرب وهذا أنت تعلم يعني. وثم بعد ذلك كما تعلم صدرت كتب لبيان ما في كتاب الأغاني من الأكاذيب والأباطيل وهذا لابد أن نقوله. هو كتاب غني بالقصص كما تعلم وبالشعر لكنه أيضا كتاب مليء بالأكاذيب وخاصة في الأسانيد. وفي كتاب اسمه السيف اليماني في نحر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني للشاعر العراقي الكبير وليد الأعظمي رحمه الله. وهنالك عدة كتب ترى عن كتاب
وعسى نحره
ونحر تماما يعني كما يقول.
لكن الحقيقة كتاب الأغاني يعني أنت كنت موفقا يا أبا أسامة يعني نعم. في تلك المرحلة يعني أن توجه لأمهات الكتب
للكتب
التراثية ميزتها أنها تعطيك الأدب بطعمه صحيح. بدسمه الكامل غير منزوع صحيح. الدسم نعم. الآن كثير من المختارات التي تختار وتنشر للأسف أنها تبتر عن سياقها الأبيات تبتر عن سياقها وعن صحيح. قصتها صحيح. فتفقد النكهة وتفقد الجودة اللي فيها أنتم أدركتم. يعلق في ذهنك شيء من تلك الكتب أو أبيات أو طرفة أو قصة أو شيء
يعني أنا أذكر أنه مثلا من الأشياء التي حفظتها من كتاب الكامل في طبعا هي قصص كثيرة وكنت أتوقف عند بعضها وتعرف فيها بعض القصص الأعراب المضحكة جدا يعني مثلا قصة النضر بن شميل حينما دخل على المأمون يسمر عنده وهي قصة شهيرة وقال دخلت عليه أسمر عنده وكان النضر بن شميل رجلا متقشفا وهو ليس متقشف كما تقول الروايات, فيه بخل رحمه الله. طبعا كما تعلم أديب ولغوي كبير يعني, وعالم لغة ونحو. فيقول دخلت أسمر عنده وعلي خلقان بالية, ثياب بالية, فقال لي ما هذا القشف يا نظر؟ فقلت يا أمير المؤمنين هذا ليس بالقشف, ولكني رجل من مرو, ومرو مدينة حارة, فأنا أتوقع بهذه الخلقان من حر مرو. فابتسم المأمون, عرف أن عذر يعني. قال ثم أخذنا في الحديث ساعة, ثم جرى ذكر النساء, وهي قصة طويلة ما أدري هل يسمح الوقت بها.
لا والله القصة الطويلة هذه سنأخذ جزء منها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله. الوقت الآن أزف المخرج يلح علي في الخروج.
جميل.
لكن سأذكرك بإذن الله في بداية الحلقة القادمة بالقصة هذه, نأخذها قبل ما نشرع فيها
إن شاء الله.
إذن أيها المشاهدون الكرام, نلتقي وإياكم بالدكتور في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والوالد كان يقول الشعر لكنه شعر العلماء, يعني يا من يروم محبة العدناني ليفوز يوم الحشر بالغفران, كل النبي متابعا في فعله, واعمل بما قد جاء في القرآن. فلما قلت له شعر قال أسمعني, فأسمعته بعض الأبيات منها قصيدة كنت قلتها في الثانوية, بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم. هذه ألقيتها في الحفل الختامي السنة الثالثة ثانوي. فكنا في الباحة نسمع أذان الرياض خاصة أيام رمضان, والأذان المميز لابن ماجد رحمه الله, والآن ابنه الموجود يؤذن الأذان المعروف. فوالله لما سمعته في منتصف الطريق أذن المغرب, كنت مع خالي في السيارة, فأذن المغرب وسمعت الأذان أخذت أبكي. كان لا يسمع, كنا نقترب من أذنه حتى تضع فمك في أذنه ثم تصرخ فيسمعك, لكنه عالم عجيب. قال لي عموما بعد المحاضرة أجلس معك, جلس معك. قال لا يصلح أن تأخذ شعر غيرك. قلت هذه قصيدتي يا أستاذ. قال هذه أكبر منك.